بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فأبته، فقيل: ولما؟ قالت: إن دخل دخل ببأس، وإن خرج خرج ببأس، قد أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه، كأنه ينظر إلى ربه بعينه. ثم خطبها الزبير بن العوام رضي الله عنه فأبته، فقيل لها: ولما؟ قالت: ليس لزوجته منه إلا شارة في قراملها. ثم خطبها علي رضي الله عنه فأبت، فقيل لها: ولما؟ قالت: ليس لزوجته منه إلا قضاء حاجته، ويقول: كنت وكنت وكان وكان. ثم خطبها طلحة فقالت: زوجي حقا. قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: إني عارفة بخلائقه، إن دخل دخل ضحاكا، وإن خرج 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 بساما، إن سألت أعطى، وإن سكت ابتدأ، وإن عملت شكر، وإن أذنبت غفر. فلما ابتنى بها قال علي: يا أبا محمد، إن أذنت لي أن أكلم أم أبان؟ قال: كلمها. قال: فأخذ سجف الحجلة ثم قال: السلام عليك يا غريرة نفسها. قالت: وعليك السلام. قال: خطبك أمير المؤمنين وسيد المسلمين فأبيته؟ قالت: كان ذلك. قال: وخطبك الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد حواريه فأبيته؟ قالت: وقد كان ذلك. قال: وخطبتك أنا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قد كان ذلك. قال: أما والله لقد تزوجت أحسننا وجها وأبذلنا كفا يعطي هكذا وهكذا. دخلت عزة كثير على أم المؤمنين أخت عمر بن عبد العزيز فقالت لها: ما سبب قولي كثير؟ قضى كل ذي دين علمت غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. قالت: كنت وعدته قبلة فتحرجت منها. فقالت أم المؤمنين: أنجزيها وعلي إثمها. قال: فندمت أم البنين على قولها هذا، فأعتقت لكلمتها هذه 70 رقبة. كانت أم سعيد بنت سعيد بن عثمان بن عفان عند هشام بن عبد الملك، ثم طلقها فندم على طلاقها، فتزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك، ثم طلقها وندم على طلاقها، فتزوجها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فدس إليها العباس أشعب بأبيات قالها، وقال له: إن أنشدتها إياها فلك 1000 دينار. قال: فأتاها فأنشدها، فقالت له: دسك العباس وجعل لك 1000 دينار، فأخبره عني ولك 1000 دينار. ثم قالت: وما قال؟ فقال: قال: أسعدة، هل إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي؟ قالت: إن شاء الله. فقال: بلى، فلعل دارك أن توافى بموت من حليلك أو فراقي. قالت: بفيك الحجر. قال: فأرجع شامتا وتقر عيني ويجمع شملنا بعد انشقاقي. قالت: بل يشمت بك إن شاء الله. أم مسلم الخولانية زوجة أبي مسلم العالم الرباني مات عنها، وتزوجت بعده عمرو بن عبد، ثم سئلت: أي الرجلين أفضل؟ قالت: أما أبو مسلم فإنه لم يكن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأما عمرو بن عبد فإنه كان ينار عليه في محرابه، حتى إني كنت أختدم على ضوء نوره من غير مصباح. روى الأصمعي عن ابن أبي الزناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو أدركت عفراء وعروة جمعت بينهما. وعفراء بنت عقال العدوية هي صاحبة عروة بن حزام وابنة عمه، كانت بنواحي بصرى وهي شاعرة، وكان بينهما حب، وكانت متزوجة من غيره، ثم إنها ناحت عليه بأبيات حتى ماتت. أنشد الحسن بن رشيق لنفسه: في الناس من لا يرتجى نفعه إلا إذا مس بإضراري، كالعود لا يطمع في طيبه إن أنت لم تمسسه بالنار. وأنشد أبو الحسن علي بن أحمد الأندلسي لنفسه: وسائلة لتعلم كيف حالي، فقلت لها بحال لا تسر، دفعت إلى زمان ليس فيه، إذا فتشت عن أهليه حر. حدث الأصمعي قال: دخلت في الطواف عند السحر، فإذا أنا بغلام شاب حسن الوجه حسن القامة، عليه شملة وله ذؤابتان، وهو متعلق بأستار الكعبة، يقول: ألا أيها المأمول في كل ساعة، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، فزادي قليل ما أراه مبلغي، أللزاد أبكي أم لبعدي مسافتي، أتيت بأعمال قباح رديئة، فما في الورى خلق جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي. قال: فتقدمت إليه وكشفت عن وجهه، فإذا به الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فقلت: يا سيدي، مثلك من يقول هذه المقالة وأنت من بيت أهل النبوة ومعدن الرسالة؟ قال: هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان ولدا قرشيا. أما سمعت قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، سورة المؤمنون الآية 101. دخلت عزة على عبد الملك بن مروان وهو لا يعرفها ترفع مظلمة لها، فلما سمع كلامها تعجب منه، فقال له بعض جلسائه: هذه عزة كثير. فقال عبد الملك: إن أردت أن أرد عليك مظلمتك فأنشديني ما قال فيك كثير. فاستحيت وقالت: والله ما أعرف كثيرا، لكني سمعتهم يحكون عنه أنه قال في: قضى كل ذي دين علمت غريمه، وعزة منطول معنى غريمها. فقال عبد الملك: ليس عن هذا أسألك، ولكن أنشديني من قوله: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليقة كالذي عهدت، ولم يخبر بسرك مخبر. قالت: قد سمعت هذا، ولكني سمعت الناس يحكون عنه أنه قال في: كأني أنادي صخرة حين أعرضت، من الصم لو تمشي بها العصم زلتي، صفوح فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي. فقضى حاجتها ورد مظلمتها وقال: أدخلوها على الجواري يأخذن من أدبها. قالت أم البنين ابنة عياض بن الحسن الأسلمية: سارت علينا عزة في جماعة من قومها، فنزلت على بئر بن يربوع الجهني، فسمعنا بها، فاجتمعت جماعة من نساء الحاضر أنا فيهن، فجئناها فرأينا امرأة حميراء حلوة لطيفة، فتضاءلتها، ومعنا نسوة كلهن لهن الفضل عليها في الجمال والخلق، إلى أن تحدثت عزة، فإذا هي أبرع الخلق وأحلاه حديثا، فما فارقناها إلا ولها الفضل في أعيننا، وما نرى أن امرأة تفوقها حسنا وجمالا وحلاوة. دخل كثير على عبد الملك بن مروان، وكان كثير دميما، فلما نظر إليه عبد الملك قال: تسمع بالمعيدي لا أن تراه. فقال كثير: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وتحت ثيابه أسد يزير، ويعجبك الطوير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، وما عظم الرجال لها بزين، ولكن زينها كرم وخير، فقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصبي بكل وجه، ويحمله على الخسف الجرير، شرار الأسد أكثرها زئيرا، وخيرتها اللواتي لا تزير، بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلات نزور. فقال عبد الملك: إن كنا أسأنا لك اللقاء فلسنا نسيء لك الثواب، فاذكر حاجتك. فقال: حاجتي أن تزوجني عزة. فوجه إلى أهلها فأحضرهم وأمرهم بتزويجه إياها، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هي امرأة بالغ لا يولى على مثلها، ونحن نعرض ذلك عليها، فإن أجابت إليه امتثلناه. فأمر بإحضارها فأحضرت، فعرض عليها التزويج به، فقالت: بعدما شهرني في العرب وشبب بي فأكثر ذكري، ما إلى هذا سبيل. فقال لها: فإذا أبيت هذا وكرهته فاكشفي وجهك. فثقل ذلك عليها، ثم فعلت ومضت مكشوفة الوجه إلى بعض حجر عبد الملك، فدخلت الحجرة ونظرت إلى كثير مغضبة، فقال بعض من حضرها: جنت جنت. فأنشأ كثير يقول: أصاب الردى من كان يهوى لك الردى، وجن اللوات قلن عزة جنتي، فهن لأولى بالجنون وبالخنا، وبالسيئات ما حيين وحيتي. ولما رأت من حولها نقص الحياء، أرمتني بباقي وصلها، ثم والتي: أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة، لدينا ولا مقلية إن تقلتي. فحلف أن لا تكلم كثيرا سنة. وخرج كثير يريد عبد العزيز بن مروان، فأكرمه ورفع منزلته وأحسن جائزته، وقال: سلني ما شئت من الحوائج. قال: نعم، أحب أن تنظر لي من يعرف قبر عزة فيقفني عليه. فقال له رجل من القوم: إني لعارف به. فوثب كثير فقال لعبد العزيز: حاجتي أصلحك الله. فانطلق به الرجل حتى انتهى إلى موضع قبرها، فوضع يده عليه وعيناه تجري وهو يقول: وقفت على ربع لعزة ناقتي، وفي البرد رشاش من الدمع يسفح، فيا عز أنت البدر قد حال دونه، رجيع التراب والصفيح المضرح، وقد كنت أبكي من فراقك خيفة، وأنت لعمر اليوم أنأى وأنزح، ألا لا أرى بعد ابنة النضر لذة لشيء، ولا ملحا لمن يتملح، فإن التي أحببت قد حال دونها، طوال الليالي والضريح المصفح، أرب بعين البكا كل ليلة، فقد كاد مجرى دمع عيني يقرح. نظرت فاطمة بنت الحسين إلى جنازة زوجها الحسن بن الحسن، ثم غطت وجهها وقالت: وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي. قال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: جمعتنا أمنا فاطمة بنت الحسين فقالت: يا بني، إنه والله ما نال أحد من أهل السفه بسفههم ولا أدركوه من لذاتهم إلا وقد أدركه أهل المروءات بمروءاتهم، فاستتروا بجميل ستر الله. يروى عن سكينة بنت الحسين أنها جاءت وهي صغيرة إلى أمها وهي تبكي، فقالت لها: ما لك؟ فقالت: مرت بي دبيرة فلسعتني بأبيرة فأوجعتني قطيرة. قال عبد الله بن مسلم: حدثني أبي قال: كنت في مجلس ضم أشرافا من قريش فتذاكروا الخنساء وليل الأخيلية، ثم أجمعوا على أن الأخيلية أفصحهما، فشهدوا كلا للأخيلية بالفصاحة. مدحت ليلى الأخيلية الحجاج بأبيات فقال: قاتلها الله، ما أصاب صفتي شائر منذ دخلت العراق غيرها. ثم قال: يا غلام، اذهب بها إلى فلان فقل له اقطع لسانها. فذهب فقال له: يقول لك الأمير اقطع لسانها. فأمر بإحضار الحجام، فالتفت إليه فقالت له: ثكلتك أمك، أما سمعت ما قال؟ إنما أمرك أن تقطع لساني بالبر والصلة. فبعث إلى الحجاج يستثبته، فاستشاط الحجاج غضبا وهم بقطع لسانه، فقال: أرددها. فلما دخلت عليه قالت: كاد وأمانة الله أيها الأمير أن يقطع مقولي. ثم أنشأت تقول: حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد، حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت، وأنت للناس نور في الدجى يقد. ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون من هذه؟ قالوا: لا والله أيها الأمير، إلا أننا لم نر امرأة قط أفصح لسانا ولا أحسن محاورة ولا أملح وجها ولا أرصن شعرا منها. فقال: هذه ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها. وخرج زوج ليلى الأخيلية بها فمرا على قبر توبة، فقال لها: يا ليلى، هذا الذي يقول فيك؟ فلو أن ليلى الأخيلية سلمت، فلو أن ليلى الأخيلية سلمت علي وفوقي تربة وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح. فقال: أنت طالق إن لم تسلمي عليه حتى أنظر ما يرد عليك. فقالت: وما دعاك إلى عظام قد رمت؟ قال: هو ما سمعتي. فدنت منه فقالت: السلام عليك يا توبة، فتى الفتيان وسيد الشبان. وكانت قطاة قد عششت في جانب القبر، فلما سمعت الصوت نفرت، فخرجت تقول: قطا قطا. فلما سمعت ناقة ليلى الصوت نفرت بليلى، فسقطت واندقت عنقها فدفنت إلى جانبه. وقيل إنها ماتت بعد المرور على قبره بأيام. قال بعض المحدثين في معاتبته بعض ذوي الخيانة من الإخوان: وكنت أخي بإخاء الزمان، فلما انقضى صرت حربا عوانا، وكنت أعدك للنائبات، فها أنا أطلب منك الأمانة. الدر المنظوم فيما يزيل الهموم والغموم. في الهامش: الدر المنظوم فيما يزيل الهموم والغموم، تأليف أحمد الإقليشي، تحقيق أبي حذيفة إبراهيم بن محمد، طنطا، دار الصحابة للتراث، 1410، 86 صفحة. وصايا وآداب وحكم ووعظ وإرشاد، كلها دينية، جعلها المؤلف في 10 فصول، بدأها بالحكم والوصايا التي تتألف من كلمة واحدة، وثناها في الفصل الثاني بذوات الكلمتين، إلى أن ختمها في الفصل العاشر بذات العشر الكلمات. ويذكر بإيجاز في مقدمته أن كتابه هذا يعذب للسامع، ويعذب للمسامع ويزيد في عقل اللبيب البارع وينتقل من العقول إلى الصدور. والمؤلف هو أحمد بن معد بن عيسى التجيبي ثم الوافي المالكي شهاب الدين أبو العباس المعروف بالإقليشي، ولد بإقليش إحدى مدن الأندلس ونشأ بها ورحل إلى المشرق وتوفي بقوص من صعيد مصر وقيل بمكة، وهو عالم مشارك في أنواع العلوم كالحديث واللغة والأدب. من تصانيفه الأخرى النجم من كلام العرب والعجم، شفاء الظمآن في فضل القرآن، أنوار الآثار في فضل النبي المختار، حلي الأولياء. توفي سنة 550 هجرية. انتهى الهامش. الدر المنظوم فيما يزيل الهموم والغموم. في الكلمة الواحدة قيل لبعض الزهاد دلنا على موعظة واحدة تكون أبلغ المواعظ، فقال عليك بالنظر في محلة الأموات. قال الفضيل بن عياض رحمه الله جعل الشر كله في بيت واحد، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت واحد، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. في الكلمتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله من أراد التوبة فليترك شيئين، يترك المظالم ويترك مخالطة من كان مخالطه، وإلا لم ينل ما يريد. قال عبد الله بن المعتز شيئان لا أدري أيهما أفضل، موت الغني أو عيش الفقير. قال بعضهم خصلتان يسود بهما العبد، بذل المال والتجاوز عن زلل الإخوان. قال إبراهيم النخعي رحمه الله ما أوتي العبد بعد الإيمان بالله عز وجل أحب إلى الله تعالى من خصلتين، توبة من ذنب ودعوة من قلب. قال لقمان لابنه شيئان لا تذكرهما، إحسانك إلى الناس وإساءتهم إليك، وشيئان لا تنسهما، ذكر الله والموت. روي أن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أعرف من أحببت ممن أبغضت؟ قال يا موسى إني إذا أحببت عبدا جعلت فيه علامتين. قال يا رب وما هما؟ قال ألهمه ذكري لكي أذكره في ملكوت السماوات، وأعصمه عن محارم كي لا يحل عليه عذابي ونقمتي. يا موسى إني إذا أبغضت عبدا جعلت فيه علامتين. قال يا رب وما هما؟ قال أنسيه ذكري وأخلي بينه وبين نفسه لكي يقع في محارمي وسخطي فيحل عليه عذابي. في الثلاثة قال بشر الحافي الجوع يورث ثلاثة أشياء، يصفي الفؤاد ويميت الهوى ويورث العلم الدقيق. قال رجل لابنه يا بني اجتنب صحبة ثلاثة، الفاسق فإنه يشغلك بأكله وشربه، والجبار فإنه يشتمك ويشتم والديك، والبخيل فإنه يخذلك أحوج ما كنت إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية والمؤمنون أولى بها، أحدها أنهم كانوا إذا نزل بهم ضعيف اجتهدوا في بره، الثاني كانوا إذا تزوجوا امرأة فكبرت عندهم لا يطلقونها مخافة أن تضيع، الثالث كانوا إذا لحق جارهم دين أو أصابته شدة اجتهدوا في قضائه وأخرجوه من تلك الشدة. وعن حاتم الأصم رحمه الله أنه قال: ثلاث إذا كن في مجلس فالرحمة عنهم مصروفة: ذكر الدنيا والضحك والوقيعة في الناس. وعن يحيى بن معاذ أنه قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال تكن من المحسنين: أحدها أنك إن لم تنفعه فلا تضره، والثانية إن لم تسره فلا تغمه، والثالثة إن لم تمدحه فلا تذمه. وقال سهل التستري رحمه الله: العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله لا بأيامه، وهم المفتون في الحلال والحرام، وهذا علم لا يورث الخشية، وعالم بالله وبأيام الله، وهم الصديقون، فالخشية والخشوع إنما تغلب عليهم. وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السابقة، فمن أحاط عليه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه، وهو الثالث. وقال حاتم الأصم رحمه الله: الشهوات ثلاث: شهوة الأكل، وشهوة الكلام، وشهوة النظر. فاحفظ الأكل بالصدقة، واللسان بالصدق، والنظرة بالعبرة. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: الناس ثلاثة: رحماني ونفساني وشيطاني. فالرحماني همته الشوق، والنفساني قائم في هواه، والشيطاني يغرر للعصاة. وقال أيضا: أشد الحسرات يوم القيامة على ثلاثة: رجل مملوك يدخل الجنة ومولاه لا يدخل، ورجل جمع مالا فمنع منه حق الله فيموت فينفقه ورثته في الطاعة فينجون به والذي جمعه في النار، ورجل عالم ينجو الناس بعلمه وهو يصير إلى النار. وقال بعضهم: ثلاثة أشياء من طابع الجهال: الغضب من غير شيء، والإعطاء في غير حق، وترك التميز بين العدو والصديق. وقالوا: ثلاثة تورث المحبة: الدين والأدب والتواضع، وثلاثة تكسب المقت: الكبر والبخل والظلم. جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي شيء رأس الزهد ووسط الزهد وآخر الزهد؟ فقال: رأس الزهد الثقة بالله، ووسط الزهد الصبر، وآخر الزهد الإخلاص. وقال بعضهم: ثلاثة يمتحن بها عقول الرجال: كثرة المال، والولاية، والمصيبة. وثلاثة تهدم القوى: فقد الأحبة، والفقر في الغربة، ودوام الشدة. الشاكرون على ثلاثة مراتب: فمنهم من يشكر الله رغبة في ثوابه، ومنهم من يشكره رهبة من عقابه، ومنهم من يشكره تلذذا بالثناء عليه. في الأربعة: عن محمد بن جعفر رحمه الله أنه قال: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن يبتلى بالهم كيف لا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، سورة الأنبياء الآيتان 87 و88. وعجبت لمن خاف شيئا كيف لا يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن الله تعالى يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، سورة آل عمران الآيتان 173 و174. وعجبت لمن ينكر من الناس كيف لا يقول: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأن الله تعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. سورة غافر الآيتان 44 و45. وعجبت لمن رغب في الجنة كيف لا يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن الله تعالى يقول: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. سورة الكهف الآيتان 39 و40. وقال بعضهم: قساوة القلب في أربعة أشياء: أحدها بطن ممتلئ، والثاني صحبة صاحب السوء، والثالث نسيان الذنوب الماضية، والرابع طول الأمل. قال بعض الحكماء: أربعة طلبناها فأخطأنا طريقها: طلبنا الغنى في المال فإذا هو في القناعة، وطلبنا الراحة في الكثرة فإذا هي في القلة، وطلبنا الكرامة من الخلق فإذا هي في التقوى، وطلبنا النعمة في الطعام واللباس فإذا هي في الستر والسلامة، يعني ما يستر من الذنوب والعيوب. أربعة لا يثبت معها الملك: غش الوزير، وسوء التدبير، وخبث النية، وظلم الرعية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أربعة لا أقدر على مكافأتهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في مجلسي، ورجل اغبرت قدماه في حاجتي، وأما الرابع فلا يكافئه إلا الله. قيل: ومن هو؟ قال: رجل نزل بدار فبات مفكرا ليلته بمن ينزل به، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. قال بعضهم: الثياب أربعة: السخاء ثوب جمال، والكرم ثوب وقار، والندم ثوب رجاء، وإنجاز الوعد ثوب مروءة. قال حاتم الأصم رحمه الله: أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا يعرفه إلا الشيوخ، وقدر العافية لا يعرفها إلا أهل البلاء، وقدر الصحة لا يعرفها إلا المرضى، وقدر الحياة لا يعرفها إلا الموتى. أربعة تعرف بأربعة: الكاتب بكتابته، والعالم بجوابه، والحكيم بأفعاله، والحليم باحتماله. وقال الشعبي رحمه الله: من أعطي أربعا لم يحرم من أربع: من أعطي الشكر لم يمنع من المزيد، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، سورة إبراهيم الآية 7. ومن أعطي الاستغفار لم يحرم من المغفرة، لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، سورة نوح الآية 10. ومن أعطي التوبة لم يمنع من القبول، لقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، سورة الشورى الآية 25. ومن أعطي الدعاء لم يمنع الإجابة، لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، سورة غافر الآية 60. وقال بعضهم: أربع لا تشبع من أربعة: عين من نظر، وأرض من مطر، وأذن من خبر، وأنثى من ذكر. في الخمسة قال عبد الله بن محمد الهروي: خمس خصال تورث خمس خصال: من كذب ذهب جماله، ومن ساء خلقه كثر همه، ومن تظاهرت عليه النعم فليكثر من الشكر، ومن كثر غمومه فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من الاستغفار. وعن الجنيد رحمه الله أنه قال: علم الأولين والآخرين في خمس كلمات: حب الجليل، وبغض القيل، ومتابعة التنزيل، وخوف التحويل، والتأهب للرحيل. وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود: أولها غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا يؤجر عليها، الثالثة مذمة لا يحمد عليها، الرابعة سخط الرب، الخامسة يغلق عنه باب التوفيق. قال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاوة: القسوة في القلب، والجمود في العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: خمسة أشياء من جواهر النفس: فقير يظهر الغنى، وجائع يظهر الشبع، ومحزون يظهر الفرح، ورجل بينه وبين رجل عداوة فيظهر له المحبة، ورجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يظهر ضعفا. روي أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم فقال: يا أبا إسحاق، إنني لا أصبر على المعاصي، فقل لي قولا أنتفع به. قال: نعم، أقول لك خمس خصال، إن قدرت عليها لم تضرك معصية. قال: هاتي. قال: إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال: يا أبا إسحاق، فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزق الله؟ قال: فيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا. هاتي الثانية. قال: إن أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده. قال: هذه أشد من الأولى، إذا كانت السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما له، فأين أسكن؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه؟ أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا. هات الثالثة. قال: فإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فعصه فيه. قال: يا أبا إسحاق، فكيف أصنع وما في السماء والأرض والجبال والبحار موضع إلا وهو بارز له، يرى ما في قعر البحار وتحت أطباق الجبال؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتجاهره بمعصيته؟ قال: لا. هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل: أخرني حتى أتوب. قال: لا يقبل مني. قال: يا هذا، فإذا كنت تعصيه ولا تأمن مفاجأة الموت ولا يقبل منك فيؤخرك فتموت على غير توبة، فكيف يكون حالك؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تمضي معهم. قال: لا يدعونني. قال: فإذا كنت لا تقدر على الامتناع منهم ولا تدع المعصية، فكيف ترجو الخلاص؟ قال: حسبي. ولزم إبراهيم فعبد الله حتى مات. في الستة: عن الإمام علي رضي الله عنه قال: لأنسبن الإسلام بنسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي إلا بمثل ذلك. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو النية. أوصى حكيم ولده فقال: يا بني، اعلم أن أصعب ما على الإنسان ستة أشياء: أن يعرف نفسه، ويعلم عيبه، ويكتم سره، ويهجر هواه، ويخالف شهوته، وأن يمسك عما لا يعنيه. وقال آخر: اعلم أن النيل في ستة أشياء: مؤاخاة الأكفاء، ومداراة الأعداء، والحذر من السقطة، والتيقظ من الورطة، وتجرع الغصة، ومعالجة الفرصة. في السبعة: أوصى حكيم ولده فقال: اعلم يا بني أنه لا خير في سبع إلا بسبع، لا خير في قول إلا بفعل، ولا بمنظر إلا بمخبر، ولا في ملك إلا بحق، ولا في صداقة إلا بوفاء، ولا في فقه إلا بورع، ولا في صدق إلا بنية، ولا في حياة إلا بصحة وأمن. في الثمانية: وقال بعضهم: ثمانية إن أهينوا فلا يلوم إلا أنفسهم. الجالس على مائدة لم يدع لأهلها، والمتكبر على رب البيت، وطالب الخير من أهدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في حديثهما، والمستخف بالسلطان، والجالس مجلسا ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمع منه. قال يحيى بن خالد البرمكي: لذة الدنيا في ثمانية أشياء: الطعام الطيب، والماء البارد، والثوب اللين، والفراش الوطيء، والدار الواسعة، والمرأة الموافقة، والجارية الفارهة، والمقدرة على الإحسان. وقال: الذل في ثمانية أشياء: في الكذب، والغربة، والعليل، والمحزون، والمديون، والفقير بين الأغنياء، والجاهل بين العلماء، ومن ترادفت عليه المصائب. انتهى الشريط الثالث. من فضلك انتقل إلى الشريط الرابع.